إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في تفسير سورة الجمعة، وهي السورة الثانية والستون في ترتيب سورة القرآن الكريم. وهذه السورة مدنية في قول جميع المفسرين، وأيها 11. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظائرها مرارا، فهذه السورة من السور المسبحات، يعني التي تفتح بالتسبيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر. هو الذي بعث في الأميين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعربي فقط، وإنما بعث للناس كافة. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص، تخصيص الأميين بالذكر، لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى: فإنه لذكر لك ولقومك. مع أنه ذكر لهم ولغيرهم أيضا يتذكرون به. وكذلك أيضا قال تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقوله أنذر عشيرتك الأقربين، هل يمكن أن يفهم منه أنهم لا بعث إلا إلى عشيرتك الأقربين؟ كذلك أيضا قوله: إنه ذكر لك ولقومك، لا ينفي أنه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك أيضا هو الذي بعث في الأميين، لا ينفي أنه بعث إلى الناس كافة. فإذا كل هذا لا ينافي قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى ويل أنذركم به ولمن بلغ. وقال عن القرآن الكريم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موئله. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. فقوله تعالى هنا: هو الذي بعث في الأميين، قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. فالمقصود بالأميين العرب، ولكن سواء بذلك من كتب وهم كل العرب كانت العرب، أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب قتلوا لأنهم أميين، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف قراءة ولا كتابة، وبقي على ذلك. هذا هو السبب في تسمية من لا يعرف قراءة ولا كتابة لوصف الأمي، يعني نسبة إلى أمه يوم ولدته. كيف كان حاله يوم ولدته أمه؟ والله أخرجت من بطون أمهاتهم لا تعرفون شيئا، فيولد لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وبقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف للأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمي سوف نبين في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن من وراء الأحوال إلى ذلك نسبة إلى أم القرى، وهذا يعني قول ضعيف، وإنما ينسب الأم إلى حال اليوم ولد أمه لا يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى: وما كن تكتلوا من قبله من كتاب ولا تفقه اليمين. إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي كنا عليه بكرة وأصيلا. ويمتن الله عن المجيب لقوله: لقد من الله على المجيبين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمية، هذا الوقت طبعا هو احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يخلطون بين الامي وبين الجاهل. الامي لا يعني قد يكون عالم اميه، قد يكون عالما ومجتهدا واماما في اعلى درجات العلم وهو اميه، بمعنى لا يكتب ولا يقرا. لكن قراءه الكتاب هي احدى وسائل التعلم، قراءه الكتاب هي وسائل التعلم. بالدليل اننا نرى كثيرا من العلماء الافاضل الكبار الذين ارتقوا نظرا العلم وكانوا مثلا مصيرين بقلوبهم لا بأعينهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرؤون، ومع ذلك هم على اعلى درجات العلم ويتركون البصيره بعينهم. فاذا الكتاب والقران هي وسيله من وسائل التعلم. وطبعا الانسان لو كان يتعلم في يعني وقت الاغنيه في الشيخ النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان الإنسان الأمية يتلقى من مصدر بشري فيجب عليه احتلال خطأ. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما كان العلم الذي آتاه الله علم الإيه؟ وهديا، أما النبوة لا تكتسب إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى. فهو علم وهدي للمصدر معصوم، فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلقه. هذه معجزته عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله آتاه من المعجزات والآيات في قرآنه الكريم وفي سنته الشريفة أعلام النبوة يعني تعجلوا دونها أو تتصغروا دونها وتقهر أمامها كل قوى علماء الأرض قاطبة سواء في علوم الدين أو الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من العلم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما أمره بطلب استزادته للشيء كما قرر منه ان يبقى يعني الاستجابه من العلم، وقل رب جلني الا كان جلني وحيا، وقل رب جلني الا يعني وحيا. اذا كانت معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام كونه اميا لا يقرا ولا يكتب. فامي حاليا في عندنا وصف الامي لان الشخص الجاهل، لا الامي لا يشترط ان يكون جاهل، الامي فقط لا يعرف يقرا ولا يكتب لسبب من الاسباب. من الأسباب أن يكون الأعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتابة، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف القصائد ونحو ذلك، كان الأساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى، كان يعني مبنيا على قدرة الخارقة للصحابة على الحفظ. كابن عباس وغيره كانوا يحفظون قصيدة مرة واحدة، خطيبة مثلا 70 بيتا تطلع عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يخطئ فيها حقا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الذاكرة القوية التي أهلتهم لعلم، فكان أن ينقص أساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرح بعد ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظ السطور في الكتابة لما كثر الحصل في الحاجة والمجاهير وخشي من الدراسة يعني العلم. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. كان يمكن ان يشك فيه احد لو كان يتلو او يقرا من قبل، لكن هم يعرفون ذلك. فقد لبثت فيكم عورا من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ما كنت تقرا ولا تخطه بيمينك ولا تكتب اذا لارتاب المبطلون. ولقالوا يعني انه املي عليه هذا القران من طرف اخر، وان كان هذا لم يعني لم يعلن هؤلاء الكفار لم يعجزهم بالكذب وفعلا ادعوا وقالوا التوقيف الاولين اكتتبها فهي كنا عليه بكره واصيلا. فقال الله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعندما كما لم تكن تعلم وكان تظلم وان علمت عظيم. فالعلم الذي وفيه النبي عليه السلام لم يصل اليه واحد من البشر على الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: الا اعلمكم بالله واخشاكم لله انا. واضح؟ الا اعلمكم بالله واخشاكم واخوفكم لله انا، كما صح عنه صلى الله عليه واله وسلم. فهو اعلم خلق الله اجمعين، اعلم البشر على الاطلاق. فلا يصل احد الى مرتبته في العلم. وانزل الله عليك الكتابه القران والحكمه السنه، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي بعث في الاميين اي العرب رسولا منهم، منهم يعني من انفسهم. ووصف الرسول عليه السلام بانه منهم بعد وصف الاميين يقوي الحول بعلم التفسير منهم، يعني اميا مثلا، لانه ايه الوصف الحريف ايه هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، يبقى المقصود رسولا منهم يعني اميا مثلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عند كتاب الله والانجيل الى اخر الايه في سوره الاعراف. فرسولا منهم يعني من انفسهم اميا مثلهم صلى الله عليه واله وسلم. فاذا قيل ما وجه الامتنان، سياق هنا سياق امتنان بنعمه عظيمه تنعم الله سبحانه وتعالى على الاميين بل على البشريه كلها. فما وجه الامتنان في وصفه بالاميه؟ الجواب ان هذه الاميه هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الاميه دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه واله وسلم. ولموافقته ما تقدمت البشاره به في كتب الانبياء، ولانه وصف في الكتب السابقه بانهم نبي الاميه، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. فاذا الوصف بهذه الصفه كانت احدى علاماته، وتوجد حتى الان نصوص في كتبهم في التوراه والانجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف، كما قول مثلا ايه: واجعل كلامي في فمه. ولكن عده سنوات تؤكد انه تؤكد على وصفه عليه الصلاه والسلام بالاميه في الكتب السابقه. فحينما ياتي النبي الامي موافقا لما تقدم من البشارة في الكتب السابقة، هذا يكون معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا في وصفه بالأمية وقوله رسولا منهم فيه بيان لمشاكلة حاجه لأحوالهم، فأخفى يكون أقرب لموافقتهم. أيضا لئلا يظن به أنه يعلم كتب من قبله وأنه يستبق منهم أو أنها سنة عليه. يتلو عليهم آياته. طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته، والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى، هو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام، أو دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا ربنا وضع فيهم رسولا منهم، منهم يعني من العرب، من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا قالوا إنا أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. إنا أمة أمية يعني هذا الحكم الوضع الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أمة أمية، وليس حكما على جميع العرب واحدا واحدا. لماذا؟ لانه كان في العرب من يكتب من كتبت الوحي، عمر وعلي ومعاويه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. اذا الوصف الاميه حكم على المجموع وليس حكما على الجميع. وقوله عليه الصلاه والسلام: ان امه اميه لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب، يعني اشاره الى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعهود عند الأميين. الآن هذه الشريعة لم تأتي لطبقة معينة من الناس. لا عبادتها كان وهو دين اليسر ودين السماح. فمثلا في ناس تثبت كثير من العبادات تعتمد على مراعاة احوال السماء والانفاق والكواكب والقمر والشمس الى غيره، الصلاه مثلا والصيام، فيحتاج ضبط مواقيت العبادات الى مراعاه هذه الادله والشمس ونحوها. فيرسل النبي عليه السلام الى ان هذه الامه مخاطره بما هو تبعهود الاميين الذين لا يتقنون علوم الفلك والرياضات وعلوم الحساب وهذه الاشياء. وبالتالي معرفه الشهر شيء ثاني، الشهر الرياضي او قلم الشهر هكذا وهكذا، دون 10 بين 2 و10 بين 3 يعني ضبط يعني جمع الالهام فبقي ايه فيها يعني الشهر هكذا وهكذا، هي 30 عيد في 30 بس في الانسان فقط. اما التوصل الى ذلك عن طريق الحساب فهذا ليس من مما هو معمود عند الاميين. فالشريعه كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الدكتوراه والذي تعلم في كذا وكذا، كذلك هذا الخاطب البدوي البسيط الذي يعيش في الصحراء، فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاه لو وجب عليه، وهذا ايضا يستطيع تحديد هذه الغايه النقطه، كذلك بدايات الشهور والاهله الى اخره. فطبعا ان امه اميه مش معناها الفخر من اميه، هي معناها وصف للواقع والظهور الشريعه لجميع الناس، واضح ولا تخاطب طريقه خاصه من العلماء. وايضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميين وكان يجعل الفتاك اسرى بس فتاك الاسير ان يتولى تعليم الكتابه والقراءه لواحد من المسلمين الذي علمه، فيكون هذا يعني فتاكه من الاسرين. فالحث على العلم بكل وسائل العلم، كل وسائل العلم متاحه، هذا الامر يعني معروف ولا نحتاج ان نبذل فيه وقتا، يعني اسرى من الاسرين هو دين العلم لا شك في ذلك، بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم. فالعلم دائما منحاز الى الاسلام، والعلم في كل صوره هو منحاز ويعني مؤيد لدين الاسلام. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم اي من انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم ايات، يعني مع كونه اميا مثلهم لم تعهد منه قراءه ولا تعلم الا انه يتلو عليهم ايات الله تبارك وتعالى. ويزكيه وان تلاوه الايات كما سبق ان تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المداراه، يعني وانما كانت الايات تلقى في قلبه ويضمن الله له خدمه كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع سمع يعني فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه، ضمن الله له انه يحفظ القران ولا ينسى شيئا منه صلى الله عليه واله وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهو أمي وهو الذي يعلمهم وفاته الشيء لا يعطيه. فهذا أيضا مما يدلنا على أن الأمي قد يكون عالما بل أعلم البشر على الإطلاق، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. فقلنا مرارا إنه متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتناع على الأمة المحمدية فالحكمة قطعا هي السنة قطعا لا شك في ذلك، هذا اتفاق من السلف واضح ضابط هذه الكلمة، متى ما جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتناع على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتفاق السلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل يعني من قبل إرساله لفي ضلال مبين أي في دور عن الحق وانحراف عن سبيل الرشد، وهو بيان لشدة افتقارهم إلى نبي يرشدهم. هذا هو هذا ترشيح لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي، وبالتالي أيضا منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليخرجهم من الظلمات الى النور. وان كانوا من قبل يعني من قبل اذكر لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فتره من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجه اليه، وذلك ان العرب كانوا قديما متمسكين بدين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا
وابتدع الأشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريبة في الأصول والفروع. وجمع الله تعالى له ولله الحمد لله جميع المحاكم في من كان قبله. كما قال المصيري سراية القول فيه إنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمستر علي أو يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه أو جمع الله له جميع المحاكم في من كان قبله من الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء تميز مثلا بقوة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعضهم تميز بالجمال فهو أجمله، إن كان بعضهم تميز بالصفحة فهو أفصحهم أو أفصح منه وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاكم التي كانت في من كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وإنما أوثرت بعثته صلى الله عليه وسلم في الأميين، هذه الأمة من العرب أيضا كان لها خصائص فطرية، أيضا هي أمة مسقطة كما قال عليه السلام: فأنتم حظ فأنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فالأمة العربية أو العرب بتعبير أخر يعني الأميون كانوا أحد الناس أهانة وأقواهم جهالة وأصفاهم فطرة وأصفحهم عيانا، لم تأتت فطرتهم بغوات المتحضرين ولا بأتاليب تلاعب أولئك المتمدنين، ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذه الصفات النادرة بالعرب قبل الإنصار إليها، أنهم بمجرد أن استطاعوا الله تعالى بنعمة الإسلام انقلبوا معلمين لجميع البشرية، استوعبوا الإسلام وارتقوا بالإسلام إلى أعلى الدرجات، ثم انقلبوا بعد ذلك إلى الناس بعلم عظيم وحكمة ظاهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم ودوقوا بها أعظم المنابر. وإيثار البعثة فيهم بمعنى إظهارها فيه، فكما قلنا هذا لا ينافي عموم الرسالة، يعني إظهار البعثة وبداية البعثة ما كانت في العرب والذي بعث في الأميين مقبولا منه، فكانت البعثة أولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشرت في العالم، فهذا لا ينافي عموم الرسالة كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وهو ظاهر لأنذركم به أيها العرب ومن بلغ يعني وكل من بلغه القرآن والإسلام فهو مسؤول عنه، وقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا به ما العرب آخرين نقص على الأنجيل والآخرين منهم لما يلحقوا به. مهم جدا إدراك العرب هنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل تغنجين، وآخرين منهم يعني بعثه في الأميين والذي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. الأميين الذين كانوا مولودين في زمن بعثته فبعث فيهم رسول عليه السلام، فهذا أيضا إشارة إلى عموم الكلام، فهو بعثه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، وبعثه أيضا بإيه؟ بعثه في الأميين وبعثه في آخرين منهم، وهم الذين يأتون بعد هؤلاء، فهذا معنى الأخير والآخرين منهم هذا معطوف على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهده، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا به البعث، وسيلحقون به يدخلون في الإسلام فيما أحضرهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة كما فسره مجاهد وغيره واختاره الشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. أيضا هذا أيضا بشارة بانتشار الدين في الأساس كلها وآخرين منهم لما يلحقوا به غير موجودين الآن، لكن هذا الخبر كان سوف يعم ألف البرية فيما بعد. قال الرازي: فالمراد بالأميين العرب هو الذي معك في الأميين، والمراد بالآخرين في خبره وآخرين منهم سواهم من الأمم، سواهم من الأمم وجعلهم منهم وآخرين منهم، وآخرين منهم يعني هذه إشارة إلى رابطة العقيدة وأنها تجعل المسلم يعني أول الناس يأتيه المسلم، وأن رابطة الدين تكون فوق رابطة الدين والنساء، فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلفت كلماتهم كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هناك أعراب آخر لقوله تعالى: وآخرين منهم، فإنه يجوز أن يكون يعني القول الأول أنه معطوف على الأميين، قول آخر أنه يكون معطوفا على هم الهاء والميم في قوله يعلمهم ويزكيهم، فأن يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله يأتي غدنهم به، وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم ويعلمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم، فقول آخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والميم في قوله يزكيهم ويعلمهم يعني يعلمهم ويعلم الآخرين من المؤمنين، لأن التعليم إلى ثلاثة إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله، فكأنه هو الذي تولى كل ما نزل منه، يعني أصل سلسلة التعلم إلا قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا الأمم وهكذا، صار العلم ينتقل من جيل إلى جيل، لكن هذا العلم إذا تنافق في سلسلة مقطعة من أهله وثم به إلى آخر الزمان، فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع، مسند إلى أوله، فمن الذي علم العلماء في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا الى النخب الساعه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام، فيصبح لانه ايضا هو الذي يعلمه هو الذي يزكيه. وايضا هناك اشاره الى نفس المعنى في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، فالدعوة يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى: فالدعوة يأتي الله بقول، هذا يساوي قوله هنا: والآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال بعض المحققين: في النهايه معجزه من معجزات النبوه، وذلك في الاخبار عن غيب وقع امم غير العرب في الاسلام قد حصل، فقد صارت تلك الامم التي اسلمت من العرب لان بلادهم صارت بلاد العرب ولغتهم صارت لغه العرب، وكذلك دينهم وعاداتهم حتى اصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغه، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة واحدة، يقول تعالى: وإن من أمتكم أمة واحدة فصدق الله العظيم. وهذا كلام طيب، لولا أننا ابتلينا فيما بعد بخروج هذا الكلام عما أريد به، يعني لك دعوة للقومية العربية في القرن الأخير هذا، وكان مؤسس هذه الدعوة أصلا نصارى، مؤسس فكرة القومية العربية هم النصارى، وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط آخر غير مخطوطة في الإسلام وهو العروب، حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الغلو عند الضمير الملاحدة الذين هم حزب البعث العربي الإسرائيلي، الحزب البعث الإسرائيلي، حزب المشرك كافر بالله وبرسوله وبالأديان، ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن العروبه، يعني هم لا يتذكرون الإسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول ده وقع من أخطاء العرب، وقع شأن العرب في الأخير الكافر الذي يقولون عندهم تعصب للغة العربية، هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا، ولكن مستوى اللغة العربية عندهم قوي جدا عند السوريين والعراقيين أن يحكموا بحزب بتاعهم. طبعا لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له، بل معادل للإسلام الحقيقي. العروض عندهم دي نوع من التراث، تراث العرب، ودي أخذ أمجاد العرب، لكن العرب أصلا أمة عظيمة حتى بدون الإسلام، الإسلام جاي في الطريق، يعني أحد معالم الطريق، لكنه ليس هو إيه يعني المحور يعني. فالكلام على هذا الفعل الحد البعث الكافر الملحد هذا كلام يعني يكون لابد أن نخرج عن التفسير، لكن ينبغي التكلم في الكلام الذي ذكره ونقله القاسمي هنا أن العروض تساوي الإسلام كلام بريء، لكن الآن صارت العروبة مقصودا بها ايه؟ إشغال الناس برابطة برابطة الإسلام، ثم فصل البلاد العربية عن البلاد الإسلامية. واضح؟ فكأن العرب دي تكون اليهود والنصراني وكل شيء، أي منهم. أما العالم الإسلامي فهو العالم الأوسع، فوضع هذه الحواجز بين العرب وبين المسلمين، ولعلكم تلاحظون يعني تأثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في أي قضية ضد أعدائهم، كيف يحصل رد فعل عربي ورد فعل ما يسمونه الإسلامي. وطبعا هذا التفسير له اثار دون النقد، ف يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن بحكى الشيخ عبد الله بن رحمه الله تعالى، كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يتوجهون عن الاذان ويقولون امتثل عني فهذه قيلي انا ما في يمديني يمديني وأيضا كان يقولون إيه آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. نحن الآن طبعا لأن الجمال يعني كما لا يتعرفون عام إنه الذي بعده سر منه، ولكن هو أكثر من العروبة، لأن الخط للعروبة كان في حاجة واحد فقط قوي واضح، لكن الآن خط التأثير أكثر بالدعوات الكفرية، أن كل واحد سائل فيه أن القوم بتاعه كل بلد لها عالمها ولها نسيئون ولها قميتها، المسلمين يستشعرون بالفراعنة واللبنانيون بالفلسطينيين والعراقيين بالاسوريين والمدنيين، ولكن كل بلد تركز في التراب وتدخل بالفكر للدخول وتركز حول قوميتها الوطنية الخاصة بها هي، هذا مزيد من التفكير. فمع بغضنا للقومية العربية لكن نرى انها بلاء اخف من بلاء القطرية، لانها لو تمسينا مع القطرية يكون اضعافا أكثر للمسلمين وأرعى عن الوثقاء الإسلامية. وهذا الذي أثار ذكر لي بعض المحققين في نقل القاسمي، هذا كان أمرا واقعا، كان المسلمون كانوا إذا دخلوا بلدا طغوه بالهوية الإسلامية، وكانت أهم هذه الملامح اللسان العربي، استغلهم باللغة العربية، وهذه من نعمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى منع علينا باللغة العربية، لكن ارتباط بسيط جدا بين الإسلام واللغة العربية. كل من أراد أن يحارب الإسلام لابد أن يجتهد في محاربة اللغة العربية، وهذا أيضا حديث النصوص نؤجله فيما بعد إن شاء الله. لكن هناك ارتباط بسيط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام. فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى بالعربية وسيلة نصر اللغة العربية للإسلام، وطبقت كلام اللغة العربية. السؤال المحير هو ان هذه البلاد مثل يعني تركيا مثلا التي حكمت العالم الاسلامي عده قرون متطوله، كيف لم تصدر اللغه العربيه؟ الله اعلم، هذا السؤال المحير، لماذا الخلاف العربيه بالذات لم يحصل تعريف؟ هو في تعريف للحروف التركيه كانت هنا قبل الدخول، لكن مثل ربما لان الدوله العثمانيه ما اعطيت فرصه للتاريخ ابدا، الدوله العثمانيه كانت في حاله جهاد لا ينقطع، وكان هناك حوالي 100 مشروع للكتابه القرانيه، فربما كان هذا السبب ما انكفتوا لعمليه التعريف، وللاسف هذه محتاج، وذلك مجرد الغاء الحروف العربيه واستبدالها باللاتينيه على يد اتاتورك حق الفصل كامل بين من لم يستطيع نشر قراءه المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الفقه والشريعه الى اخره. فعلي حول هذا التعريف الإخبار عن العرب باسم الإسلام أو العكس كان في مرحلة التعبير البارئي مثلا، أما الآن فهذا يجب أن يكون منه على حذر، لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية أسسها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيمه الإلحادية الكفرية، الإضعاف الرابطة الإسلامية. روى الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من قوم سلمان الفارسي. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى هذا هؤلاء، وهذا لفظ مسلم. طبعا يعني معنى ذلك ان هذا لا يدخل فيها قول سلمان الفارسي وهم الفرس، انهم تذكرون الاسلام ويعز الله سبحانه وتعالى بهم الاسلام. فالعبره بعموم النصر، العبره بعموم النصر وليس بخصوص السلام. من عجائب التفسير او من زرع التفسير ما حاول بعض المساكين يعني ايه الجهله أن يشير هذه الآية لمسح الرافضة في إيران، حتى إن منهم من حمل هذا الحديث على الخميني، يعني جزاء الله بما فعل الخميني، كانوا يقولون عليه بعض الجهلة إن هذا الرجل لنانه رجل من فارس، أو لو كان الدين عند الشرعية لنانه به رجل من فارس، وحول أخبار الإله حملوا على عدو الإسلام وعدو الناس ورسوله وعدو أهل السنة الخميني الهالك. فهذا من الجهل، الرأس الجهل، ثم تحت مثل هذه الاقتراحات التي فيها تحريف كلام الله عز وجل، والرحمة على رجل هو عدو للإسلام وعدو للقرآن وعدو للمسلمين، وهو هذا الخميني، الخميني الهالك وأتباع من الضالين، وهذا أيضا الحديث يؤدينا كده بعد التفصيل. لكن إذا كان لابد أن نحمي على شخص نقوله أبي حنيفة مثلا، أبي حنيفة من فارس، كان هناك عثرات من العلماء، جهات من الأئمة والحكام الذين حرصوا هذا الدين وحفظوه من أهل فارس، فيعني تركوا هؤلاء جميعا وتتمكن من هذا الضل المجرم الخميني. فهذا من حسن آيات الله سبحانه وتعالى من تكمل على مثل هذا الشخص. يقول الله تعالى: فآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قيل فضل الله يعني حيث الحق العجم بقريش، والذي يعرف الاميين عرب وبالذات قريش، واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريشا هي اشرف القبائل والله اختها من حيث النسب، فصرف من عداهم بان الحقهم به، وذلك فضل الله حيث ألحق من ألحق العجم بقريش يؤتيه من يشاء. لأن من حيث نوعية الأجناس لا شك أن أفضل جنس هو الجنس الإيه؟ العربي. العرب هو أفضل أجناس، بالقول الأجناس أن الله اصطفى من ولادة إبراهيم عن سؤال بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كذا وكذا إلى أن قال اصطفى قريشا، ثم اصطفى بني هاشم، ثم اصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني هذه هي الصفاء من الصفاء من الصفاء. فأفضل الجنس هو الجنس العربي، لأن من حيث العنصر يعني. لماذا؟ لأن الله خلقه، لأن أخرج منه نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة لي لهذا طبعا هذا لا يعني أن نعتقد الاعتقاد العنصري أن يفضل لك مجرد هذا النكهة، وإنما العبرة أساسا بالإيه؟ بالعمل الصالح والإيمان. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واخواننا الذين يذهبون الى البلاد البعيده سواء في مجاهل افريقيه او في شرق اسيا او الهند او هذه البلاد، اذا عرف اهل هذه البلاد او حتى بلاد الجمهوريات الامريكيه السابقه، اذا راوا ظاهرا من العرب يعني يقدمون قدما، يقدمون ضغط او ايه؟ يقدمون قدما، يقولون انت عربي انت من مصر وتروح للمصر، من شده تعظيمهم لايه؟ لاهل العرب من حيث كونهم يعني ايه؟ من نفس الرسول او من نفس العرب. فذلك فضل الله، القول الاول فضل الله ان الحق العدم بالقران. وقيل ذلك فضل الله الاسلام. وقيل ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة فيه من يشاء. وقيل ذلك حظ الله المالي يسحق في الطاعة. وهذا الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث أنا أعرف واحد منكم حديث ورد في هذا العراق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم السنه عن أبي صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الجذور أهل الأموال وغيره ذهب أهل الجذور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما لك؟ طبعا هذا ليس بمحاسب هذا الذي حصل من الصحابة هذا النوع من الايه كل الحاكم يتحدث شرعي غبطه واضح وهو داخل في ذلك التنافس المطلوب وفي ذلك لا يتنافس المتنافسون هم يتنافسون وتمنوع زوال النعمه عنهم لكنهم يشتكون الى رفع الذنب. قال قول ذهب اهل الجذور للدرجات العلى والنعيم المقيم. قال فقال وما ذلك؟ قال يصلون كما نصلي نحن فقراء نصلي وهم يصلون ويصومون كما نقول ويتصدقون ولا نتصدق لان الاهل بنا وفضل علينا بالمال يقول يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا كلا يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ثاني مرة يشتكوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقول النبي عليه الصلاه والسلام في الفصل بينهما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللي هو الاموال هذا هو كان السبب اللي بعض المفسرين فسروا الايه بان المراد بها من الاموال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ذلك فضل الله اي انقياد الله الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في دينه ونصرته فضل الله يؤتيه من يشاء. فترى الدخول في الاسلام ونصرة الدين والدفع في سبيله فهذا فضل الله يؤتيه ويشاء ممن يمتن عليه بايه؟ بدين الاسلام. والله ذو الفضل العظيم يقول القصري ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا في الاميين وفي اخرين فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك وهو اعلم حيث يجعل بك لك. والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا. أن يهود المدينة استنكروا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي. هم يخرجون لم كانوا يعرفون أن هناك نبي سبق العرب. فلما عرف أنه من نسل إسماعيل وليس من نسل حق وليس من بني إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأنكروا نبوة النبي عليه السلام حسدا وعنادا مع ان لديهم من شواهد رسالته ما لا ترتاب افئدته بصدقها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول هذه الاشاره الاخيره لها ارتباط بما ياتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الفصيل يرجح الايه النبوه بعثه النبي عليه السلام الأميين وفي آخرين كان فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره لذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالة. فكأن هذه الآية انكار على اليهود الذين أنكروا نبوته يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وعنادا مع أن لديهم في التوراة مع أن لديهم من شواهد رسالته البشارات في كتبهم ما لا ترتاب أفئدتهم بصدق هذه النبوة. ولذلك جاءت الآية الثانية مباشرة تنمي عليهم مخالفتهم لموجب علمهم فإن علمهم يوجب عليهم علمهم التوراة يوجب عليهم أن ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه السلام. فقالت على ذلك أي النبوة فضل الله يؤتيه ما يشاء الله بفضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا من بشارة بإيه؟ لأن ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضل الله على الرحم من قبل على ذلك فضل الله الدين إنسان بإيه؟ لما فعل. فنعى عليهم مخالفتهم لموجة علمه، إن علمهم بالصلوات يوجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام، إلا أنهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا ونقلوا وعاندوا وأبوا أن الشهادة من الدين. يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين. كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما أعرف يحمل حال جملة الحل نصحة، يبقى الحل الحمار لم يحمل أسفارا. والأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكريم، لأنه يسفر عن المعنى إلى كره، يسفر عن المعنى إلى كره. قال ابن القيم: شبه اليهود لأنهم حملة التوراة فقرأوها وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها، شفاهم بالحمار يحمل أسفار. وذلك أن فيها أي التوراة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة كريم ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبي لهب، يعرفونه كما يعرفون أبي لهب، ومع ذلك جحد النبي عليه السلام ولم يؤمنوا به. فشفاهم بالحمار حمل أسفار، شفاهم بالحمار حمل أسفار، يعني كتبا كبارا من كتب العلم، فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر من البيت وظهره من الكد والتعب. يقول ما يقول ابن مهراد: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم بالليل، يعني ولا يشوان شاب اللي هو سفر لخلاص ولا يبقى شيء منها يحمله، وهكذا اليهود. طبعا هذه الآن يستغل بها أو بأمثالها بعض الناس في استعمال الختم بوصف فلان بأنه حمار أو فلان بأنه كلب أو خنزير إلى آخره، وهذا من الاستدلال في غير موضعه، لأنه غير لا يجوز أن يسمى الإنسان بأنه كذا أو كذا أو كذا من هذا الكتاب. لماذا؟ أولا لأن هذا كذب، أولا لأنه كذب. هل هذا كلب فعلا؟ هو ليس بكلب، يعني خلقة ثقة إنسان، فلا يجوز لك أن تقول هو كلب أو حمار أو كذا إلى آخره. ثانيا أن المسلم ينبغي أن يكون فاحشا في متفحشا يعني في كلامه. أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها إيه؟ أداة تسجيل. كل الآيات التي يستدلون بها فيها إيه؟ تسجيل. فهم الآية لم يقل الله تعالى اليهود حميد، وإنما قال كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل إسفارا، تسجيل صورة بصورة، كمثل الحمار يحمل إسفارا. فقال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه يمان أو تتركه يلهث. واضح كمثل، فهنا تسجيل وليس وصفا له بأنه كذب. فإن كان هذا لا يستجيب حتى مع اليهود أنفسهم أو النصارى، واضح فكيف يجوز أو يسوغ الإنسان أن يقف واحدا من العلماء أو الدعاة للنادي الخاص؟ أنه ذم يعني بعض من المنتبهين إلى التاريخ، ذم بعض من العلماء المختلفين لهم في المنهج، وهو طبعا مخطئ، مخطئ أخطاء فادحة ومكتوب بالتسجيل يعني في فترات بسيطة. الواجب نصيحته بالحسن وبالأدلة الشرعية، ويوافق عليه هذا الواجب، ما نقول يعني مجاملا ويغض الطرف عن أخطائه، ولكن ما أحد أبدا أحد يعلم أن يؤلف الكتاب باسم إسكاك الكلب العالي فلان ابن فلان كلب، واضح؟ يعني الله المستعان، يعني كان مع اليهود لا نقول حليف، واضح؟ لكن الله سبحانه قال كلب لك الحمار، وقال في الترتيب العام كلاك للكلب، لكن الناس يصفوا بشاطة بهذا الرقم، كيف يعني يجوز لمن يدعي أنه ينسب إلى الترتيب أن يكفي على هذا بحق عالم من علماء المسلمين، وإن أخطأ أخطاء فادحة في اختياراته الفقهية وفي بعض يعني مناطقه. أيضا يقول أجل مرتبي: شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءها وحفاظ مكه ثم انهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتها. وذلك ان فيها نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الساره به ولم يؤمنوا به. من خلال حمل الساره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه ورهبه من الكذبين والسعه. وكل من علم ولم يعمل هذا مثله وبئس المثل. وبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى حمل التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لقصد العمل. فالذين حملوا التوراة يعني كلفوا أن يتعلموا ما في التوراة ويعملوا بذلك. لكن حملوا التوراة ثم لم يحملوها مقصود ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يترتب على العمل لأن هو مقصود فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ربعوا وعلمتم ما لم تعلموا نفي وإثبات العلم وعلمتم ما لم تعلموا مقصود بها إيه؟ علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن يعقوب عليه السلام قال وإن هناك علم لما عملنا يعني لما عمل بما عملنا. طبعا قالوا الأحناف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فصاروا كأنهم لم يحملوها يعني ماذا كأنهم لم يعملوا بعلمها. أيوة يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى قال ابن الجامي في قوله تعالى حملوا التوراة هو من الحمالة بمعنى الكفالة أي الضمن وأحكام التوراة. يقول المقيم في أعلام الموقعين قاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم طارق ذلك ولم يحمل إلا على ظهر القلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له فلا تحكيم له وعمله بمجرد كحمال على ظهره زاملة أكثر لا يدري ما فيها وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متماول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حق رعايته. يقول الشاعر زوامل للأسفار لا علم عنده بجيدها إلا كعلي الأباعي وعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه توراها ما في الغرب. يعني عمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه بالوقت وليه حل البعير أو رح ما في الغرب يعني الزوالق الزوالق الزوالق. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم الحديد ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه متكبر. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم تبارك وتعالى. وقيل في تفسيرها والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعله يعني التشبيه هنا في هذه الآية من قبيل التشبيه المفرد وأن وجه السبب فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول. الوجه السبب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إن السبب هنا إيه؟ مفرد. إيه وجه السبب؟ عدم الانتفاع بالمحمول كالبيت الذي فيه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فالجاء الوجه السبب منهم ايه؟ عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي. من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه السبب مركب مش مفرد، مش فقط في عدم الانتفاع، وإنما هو مركب من كون المحمول كتبا ماتعا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب الحمار يحمل أسفار، الأسفار كتب ماتعا، والتوراة كتاب ماتعا، والحامل حمار لا علاقة له بها، الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا السبع ايه يعني من ينفعش نجعل على هذا الاساس التمثيل تمثيلي وليس تمثيلا مقالا، ان التلاعيب في البيداء يقتلها الغنى والماء فوق ظهورها محمول. ايه الفرق بين التمثيل ده وبين التمثيل في الان؟ العيش ممكن تنتفع بالماء ام لا ينتفع؟ يعني هي غضبانه تلاعيب في البيداء النوق على الجمال، تلاعيب في البيداء في الصحراء قحلا يقتلها الغنى، فانا كيف فوق ظهورها ايه؟ ماء. فإذا شربت من هذا الماء تنتفع ام لا تنتفع؟ لكن الحمار إذا قرأ ما في هل ممكن يقرأ ما في الإصفار فضلا ما ينتفع به؟ فطبعا هذا هو السبب السبعي أن يكون التشبيه مثل ما في هذا البيت. يقول والذي أظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعا. ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها، الحمار لا علاقة له على الإطلاق بما يحمله وهو الكتب، واضح؟ بخلاف البيت يقول لأن البيت يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه، والحمار لا ينتفع بالأكثر ولو نشرت بين عينيه. وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإياس من انتفاعهم بتمام التكبير والعمل، فيحصل فيها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكثير. فهذا التشبيه في اشاره الى ان امه بني اسرائيل وصلت المرحله من الولع والصفات المذمومه بحيث ما بقي فيه خير، فلذلك حول الله النبوه من بني اسرائيل الى بني اسماعيل عليه السلام. فلذلك وصلوا الى حال ادت الى الياس من انتفاعهم، صاروا مثل الحمار نحن الاصطناع امل في ان يبقوا عن الله أو أن يجي أحمله أمانة الله وأن يبلغوا دين الله وأن يعملوا به. فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بها وأحق بالقيام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود القبيلة وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن تمثل النار حتى لو دخلنا النار لن تمثل النار إلا أياما معدودة فترة عبادة العلم وبعد ذلك نخرج. وقالوا أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى اللي فيها إيه؟ في علم البلاغة لف ولف. وقالوا هنا لف الواد والجماعة وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إيه معناها بقى لما نشوفها بقى؟ فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصراني. ففي لف ولف في دليل آية التي بعدها بالبريد فيها إيه؟ لازم النصارى على الخير، وقالت اليهود لازم النصارى على الخير، وقالت النصارى لازم اليهود على الخير، لأن بينهم عداوة شديدة جدا، العداوة بين اليهود والنصارى شديدة للغاية. نعم. فطبعا مش المقصود إن هم بس هيدخلوا الجنة، إنهم يقولون ذلك، بكل طريقة تدعي نفسها إنها لن تدخل الجنة. فادعوا هذه الفضائل كلها لأنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه إلى آخره. طيب هذه دعوة اختبرهم الله امتحانا ليبينوا صدق هذه الدعوة، فقال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على عنصريته وزعم انهم شعب الله المطلق وان كل من يعني عزاهم من البشر والجنين او الاوليين خلقوا فقط كالحمير ليسخرها الله الجميل. وذلك احد حكمات العز من كبار حكمته منذ حوالي اسبوع خطب خطبه وقال وكتب فيها كلينتون بأقبح الشفاء بأقبح الشفاء وقال انه كذا وكذا من كلام سيف فاجر وفاسق وادبيب والى اخره والعلم فعل كذا وكذا من الاشياء المعروفه عن جيل. فعذر على ذلك حصل رد فعل شديد كيف يتكلم على كلينتون هذا الكلام وانا خشيت بعض الجنس الالام في الدوله المخيطه. فقال كيف انت ما تحسك انه تعادبت منك لكن قدامها لهذه الدوله. فقال انا قدر واعترف بانه فعل ذلك كثير وفعل مزيان كثير لكن هذا لان الله سخره ليخدم شعب الله المختار. هو دبه سخرها الله ليخدمنا فنحن ايه يعني الفضل ليس لهم وهذه عقيدته. كل الامم الاخرى يجب ان تكون خدما لملك اسرائيل. واضح؟ فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعوه هذا الاستقرار لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يميتكم وينقذكم سريعا الى الاخره فان الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يفر منه ويود ان يستريح من كرب الدنيا وغمومها ويطير الى روح الجنان ونعيمها. بالعقيده الانسان بقدامه وشجاعته وربطنا بالاتفاقين في نقطه الايه؟ الصبر واليقين. المسلم والمسلم عندهم ايمان بان لهم الجنه عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا شك يكون له اثر في الاسلام والتضحيه في الجهاد لانه يؤمن انه مجرد ما يعني اولا لو ضرب بصاروخ يتفاهم نفسا هو لن يحس قطعا بالم هذا الانتظار او الواخذ او الطعن الا بايه؟ تمس الارض نحن لها الانسان او الناموس تسكن لما غلطت في ناموس ما مدى الالم؟ هذا هو ما يحس به الشيء ده تجاوز الامتحان خلاص نجح وبذل نفسه فلذلك لا يسبب عليه الالم. فهو انت تهيأت ان هو يعني كان فضلك جدا لا هو ما يجد منها الا مثل نجح في الجسم القاطعه من ناموس مدى او بعوض. وعند اول دفعه من الدنيا تغفر له كل ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حاء للخطايا. ففي ضمانات في تأمين من الله سبحانه وتعالى وضمانات ان الله اشترم تأمينا انفسهم ضمانات بان له الجد يقاتلون في سبيلها ويقتلون ويقتلون وعلا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بعهدكم الذي بايعتم وذلك تفضلوا بانها تجاره ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الكريم. فاذا اليقين بما بعد الموت وبالوعد العظيم الذي اعده الله لمن يقتل في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين الى طلب الاكتساب وهو الذي يدفع الموت حب اليه الجن الحياه. وقلنا من قبل ان هذا هو بلوغ المحير لاعداء الاسلام الذين لا يستطيعون انهم يستوعبوه حتى الان. يبقى لا يستوعبون يهود يقول نحن اتينا لهذه الارض لكي نعيش اما هؤلاء يقاتلون لكي يموت. فلذلك يستلمون من الاقدام اقدام والشجاعه ناشئه عن ايه؟ ناشئه عن اليقين. فيكون اليقين اولا ثم ياتي بعده ايه؟ الصبر والاقدام والشجاعه. والا مش ممكن تحت الشجاعه الانسان يعني مرشد. نعم. فتمني الموت يرتبط بحب الموت على كراهيته يرتبط بما يكون عند الله. ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وسماه الله مفيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشه كل من يكره الموت كراهيه تسرقه يجيب الدنيا عايز يجيبه فيه واكبر مصيبه تنزل للانسان الموت والموت اعظم هذه من يحر على الجبل. فوضح لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد الذي كان إذا كان بإذلال من الدنيا وإذلال من الآخرة أتته ملائكة كذا وكذا وكذا إلى آخره، حديث معروف. فإذا يحب لقاء الله، فإذا كان عند الإنسان يقين يوازي تحت الحدود، كان يرى الجنة ويرى القرى العين ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبه سوف تمحى، الشهيد عند الله في القصار يغفر له في أول دفعة من ذلك ويأمل سبع عشر فيزار مع هذا القبر ويخلي حلية الإيمان ويزور ويرحون العين ويفتح في سبعين إن كان من قريب، كل هذا مضمون إذا بذل نفسه بسبيل الله. طيب هو مهما عاش هو كده يعني سوف يموت فيختار أشرف موتا، هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت. والذي ولذلك الإنسان إذا حصل زلزال أو حصل حادثة أو شيء هل هو الخوف من الموت؟ يخاف مما بعد الموت فيلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما فعل. فإذا كما يعني قلنا هناك ارتباط بين اعتقادك بالفرق بين الدنيا والآخرة، إذا الإنسان قرر الدنيا وعمر الآخرة يحب الانتقال من المرض إلى العمر، لكن إذا عمر الدنيا وقرر الآخرة فهو يخاف الانتقال من العمر إلى الآخرة. فلذلك هذا اختبار في غاية الصدق، اختبار في غاية القوة والمصداقية. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. يقول تبارك وتعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي من المعاصي والسيئات والكفر، وأعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما أسلفوه من تكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تمنوه لماتوا. وروي كذلك بعض الأحاديث أنه لو تمنوه فعلا لماتوا، فكان في ذلك مطلان قولهم وما ادعوه من الولاية، فهم ادعوا أنهم أولياء الله وأحباء الله تبارك وتعالى. والله عليم بالظالمين يعني فيجازيهم على أعمالهم. وتقدم في سورة الزخرة قول تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، ما تفسير الدار الآخرة؟ الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني إيه؟ الجنة طبعا هذا الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال أنا ولن يتمنوا في البحر قل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ففي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي. ثم قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الموت الذي تفرون منه أي الذي تخافون أن تتمنوه بألسنتكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم لا مخاف من الموت. يقول جهيز ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسلم، ومن هاب أسباب المنايا يمن له ولو رام أسباب السماء بسلم. وقال صرفة وكفى بالموت أعلم وعظا لمن الموت عليه قد قلت فاذكر الموت وحاذر ذكره إن في الموت للموت عظا كل شيء سوف يلقى حسه في مقام أو على ظهر سفر والمنايا حوله ترقده ليس من جيد إلى الموت الحرام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم دخلت هنا الفاء. لماذا؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لماذا ركز في قوله فإنه ملاقيكم؟ أيوة اقتربت فين فرصت دمي خالص الذي كلمة الذي فيها معنى الصرف الجزاء. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني إيه؟ الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. واضح؟ فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي جملت معنى الصرف والجزاء. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون مبالغة في الجلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال حسنها وسيئها فيجازيكم عليها. وقوله فإنه ملاقيكم مثل قول الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مكيف. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يقول في القصيدة الثالث رحمه الله تعالى قوله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإضراع إلى ما أعد له من النعيم المقيم. يقول هذا الزعم المثل هنا قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنهم عن النصارى حين قال وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليه هذا الزعم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه الجواب إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ومثل هذه الآية إن زعمتم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المباهلة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تعالوا نباهلكم المباهلة أن يميت الله الكاذب من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله ثم قال إن كنتم صادقين صدقان يترتب الأخذ منهما عن الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن صدقتم في زعمكم. ونظيره من كلام العرب قول الشاعرين إن تستهزوا بنا إن ترعوا تجدوا منا معاقل عز زاد هاك رموز